قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله، إلا كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها، وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب الأول في هذه الرسالة التي كتبها الإمام المجدد رحمه الله، فضل الإسلام. والإسلام كما سبق يجمع أمرين، بل ثلاث أمور. الأمر الأول الاستسلام لله تعالى في الباطن، استسلام وإخلاص لله تعالى في الباطن، والثاني انقياد وطواعية في الظاهر من الجوارح، والثالث براءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام: استسلام في الباطن وإخلاص الإسلام الوجه وإخلاص العمل لله والنية والقصد، والثاني انقياد وطواعية من الجوارح في الله، والثالث براءة من الشرك وأهله. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب آيات، وأحد الآية الأولى ويقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيه فضل الإسلام، وأن الإسلام رضيه الله تعالى رضيه دينا لنا، وما رضيه الله فلا يسخطه. فهذا هذه الآية فيها بيان فضل الإسلام، وأن الله تعالى أكمل الدين، والدين إذا أطلق هو الإسلام، وهو الإيمان، وهو البر، وهو التقوى، وهو الهدى. اليوم لكم دينكم، الدين هو الإسلام، والدين يجمع ثلاث مراتب، كما في حديث جبرائيل لما سأل عن الإسلام، ثم سأل عن الإيمان، ثم سأل عن الإسلام، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجاء الدين له ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. اليوم أكملت لكم دينكم، إذا في فضل الإسلام وأنه كامل لا يحتاج إلى زيادة وليس فيه نقص، وأتممت عليكم نعمتي، هي أن الله أتم النعمة بهذا الدين على الأمة، ورضيت لكم الإسلام دينا، هي أن الله رضيه لنا دينا. هذا فضل عظيم الإسلام، هذا الإسلام أكمله الله لنا هذا الدين، وأتم علينا به النعمة ورضيه لنا دينا. فهذه الآية مناسبة لفضل الإسلام ظاهر. والآية الثانية قلت: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. إن كنتم في شك من ديني، هذا الدين العظيم الذي رضيه الله لنا وأتم علينا به النعمة وأكمله لنا، إن كنتم في شك وفي ريب فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المسلمين. لأن الله تعالى أمره أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، ثم أوحينا إليك أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. فمن شك في هذا الدين وشك في الإسلام فلا نصيب له من الإسلام. فقل أيها المسلم للشاك: لا أعبد الذي تعبدون من دونه ولكن أعبد الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وهذا يدل على فضل الإسلام، وأنه مأمور به النبي صلى الله عليه وسلم ومأمور بهذه الأمة، وأنه لا شك ولا ريب في فضله وشرفه. والآية الثانية قالت: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فيه فضل الإسلام، والإسلام هو الإيمان بالله ورسوله، المسلم هو الذي يؤمن بالله ورسوله، وأن المؤمن له كفلين، كفلين هذا العام وكفلين الخاص. وفي أن الإسلام من أسباب مغفرة الذنوب والرحمة ومضاعفة الوجوه، مضاعفة الوجوه قل يؤتكم كفلين من رحمته ويغفر لكم هذه المغفرة، والله غفور هذا الرحمة. هذا فضل الإسلام، فيها فضل الإسلام، وأن المسلم المتصف بالإسلام يضاعف الله له الأجر ويغفر ذنوبه ويرحمه، وداخل برحمة الله، رحمة الله تنال المسلم، ورحمتي وسعت كل شيء، قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، فسعتها الذين يتقون، المتقون هم المسلمون، كتب الله لهم الرحمة وهم الذين يرحمهم الله وهم أهل الجنة والكرامة، يدخلون الجنة برحمة الله. قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت، قال ولا أنا يا رسول الله، إلا أن تغمد له برحمة منه وفضل. فإذن المؤمن هو الذي يرحم والذي جاء بالعمل والسبب، من جاء بالسبب الأعمال السبب يدخل الجنة بما كنت نعمله، فمن جاء بالسبب نالت الرحمة، ومن لم يكن بالسبب لم تنل الرحمة، والمسلم جاء بالسبب هو الإيمان فدخل في الرحمة فهو من أهل الرحمة، هذا فضل الإسلام أن المسلم تناله رحمة الله فيدخل الجنة برحمة الله، وغير المسلم لا تناله الرحمة لأن ليس له عمل، والمسلم تغفر ذنوبه، والمسلم يضاعف الله أجوره. فدخول هذه الآية في فضل الإسلام ظاهر وواضح. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر في الصحيح في المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة مع نبيها وأهل الكتابين مع أنبيائهم، وأن هذه الأمة أكثر أجرا وأقل عملا. قال سبحانه ذلك فضلي أوتيه من أشاء، آية فضل الإسلام، من دخل في الإسلام وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فهو من أهل الإسلام، بمعنى الخاص الإسلام معناه العام هو دين الأنبياء جميعا، توحيد وما جاء به كل نبي من الشريعة، والإسلام معناه الخاص هو توحيد الله والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والعمل بالشريعة الخاتمة وهي شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة تضاعف أجورها على الأمم السابقة، ففيه فضل الإسلام. وكذلك حديث أبي هريرة في خلال الإمام مسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فجعلنا الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا وأولون يوم القيامة. في فضل هذه الأمة التي على الإسلام وأن الله هداهم فهم من أهل الهداية، في فضل هذه الأمة وأنهم من أهل الهداية، أهل الإسلام هم أهل الهداية وهم أهل الرحمة وهم أهل المغفرة وهم الذين تضاعف أجورهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فهدانا ليوم الجمعة، وفي أن هذه الأمة غيرها تبع لها وهم الآخرون في الزمن الأولون يوم القيامة الحساب ودخول الجنة، ففيه فضل الإسلام وأن أهل الإسلام هم أهل الهداية. وكذلك التعليق الذي كان تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السبعة، هي أن الحنيفية السبعة هي الإسلام، هي أن الإسلام أحب الدين إلى الله، الحنيفية المائلة عن الشرك مستقيمة على التوحيد، السمحة السهلة التي فيها مشقة، ففيه أن أحب دين الله دين الإسلام، وأن دين الإسلام هو الدين الطيب المستقيم على التوحيد المائل عن الشرك وأهله، وأن دين الإسلام فيه سهولة وسماحة ويسر، فدل هذا على فضل الإسلام. ثم ذكر المؤلف أثر أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال، وهذا أثر موقوف على أبي بن كعب ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل والسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل والسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله، إلا كان كمثل شجرة يابسة ورقها إلا تحاكت عنه ذنوبه كما تحاك عن هذه الشجرة ورقها، وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. هذا الأثر كما ذكر المحقق أخرجه ابن مبارك في الزهد، وعنه ابن شيبة ابن أبي شيبة وابن بطة في الإبانة، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد أهل السنة، وأبو نعيم في الحلية من طريق الربيع بن أنس عن أبي داود عن أبي بن كعب، وعند أبي نعيم أبي العالية بدأ أبي داود. هذا الأثر يقول فيه عليكم بالسبيل والسنة، السبيل هو الطريق الموصل إلى الله وإلى دار كرامته، السبيل الموصل الطريق الموصل إلى الله وإلى دار كرامته وهي الجنة، وهي طريق طريق الحق وهي سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا المشركين. وهو الصراط المستقيم الذي أمرنا في كل ركعة أن نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم الصراط المنعم عليه، ونسأل الله أن يجنبنا الطريق المنحرف عن صراط المستقيم وهو طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قسم الله الناس ثلاثة أقسام: منعم عليهم وهم الذين من الله عليهم بالعلم والعمل، ومغضوب عليهم وهم الذين يعلمون ولا يعملون، صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث من يعملون بلا عمل تخبطون في الظلمات. هذا الدعاء أنفع دعاء وأعظم دعاء وأجمع دعاء، وحاجة العبد إلى هذا الدعاء أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجته إلى النفس الذي تردد بين جنبيه، لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب والنفس مات الجسم، والجسم لا بد من موته إن عاجلا أو آجلا، ولا يضر الإنسان الموت إذا كان مستقيم على طاعة الله، لكن إذا فقد الهداية مات روحه وقلبه وصار إلى النار. فصار تبين بهذا أن حاجة الإنسان إلى الدعاء أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب وإلى النفس. ومن رحمة الله بنا أنه أوجب علينا أن ندعو بهذا الدعاء في اليوم والليلة 17 مرة في الفرائض دون النوافل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في كل ركعة تدعو بهذا الدعاء في الفرائض والنوافل ما شاء الله، كل نافلة هي الدعاء كل ركعة. وقبل ذلك علمنا ربنا الثناء عليك سبحانه تمجيده: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ثناء وتمجيد إياك نعبد وإياك نستعين، ثم بعد ذلك الدعاء تعليم لنا، لأن المسلم إذا أراد الدعاء فلا بد أن يسعى الله ومجدا ويصلي على النبي ثم يدعو. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ونوحد الله ولم يتنعم قال: عجل هذا، ثم علمه قال: إذا دعا أحدكم فليثني على الله وصلى النبي ثم يدعو. فالسبيل هو الطريق الموصل إلى الله، هو طريق الحق، هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه، هو الصراط المستقيم الذي قال الله فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والسنة هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. حذيفة رضي الله عنه يحث الناس على السبيل والسنة، يحث الناس على الطريق الموصل إلى الله وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى إلزموا طريق الحق، إلزموا طريق الحق باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وهديه. ثم قال أبي: فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. هذا دلت عليه أحاديث، دلت عليه أحاديث السبعة الذي أظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منه رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وكذلك أحاديث أخرى من الحديث: عينان لا تمسهن النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله إلا كان كمثل شجرة يابسة ورقها إلا تحاكت عنه الذنوب كما تحاكت عن هذه الشجرة ورقها. فيه فضل لزوم الحق والاستقامة على المعتقد الصحيح، وأن صاحب المعتقد الصحيح ومن لزم السنة واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحب معتقد سليم يغفر له بالعمل اليسير، يغفر له بالعمل اليسير وتغفر ذنوبه. ولهذا قال: من كان على سبيل السنة فذكر الله خاليا فاضت عنه غفر ذنوبه، ومن اقشعر جلده ذكر الرحمن واقشعر جلده حاتت ذنوبه، لأنه على معتقد سليم وعلى طريق مستقيم. ففيه فضل لزوم السنة والاستقامة على الحق، وأن الله يضاعف الثواب لمن لزم الحق ولو كان العمل قليل، بخلاف من فسدت عقائدهم وانحرفت سبلهم فإنه لا تحصل لهم هذه الفضيلة، لأنه قال ليس من عبد على سبيل السنة إلا كذا وكذا. فالذي على السبيل والسنة يثيبه الله على العمل القليل أجرا كثيرا وتغفر ذنوبه. والذي على البدعة لا يحسب له هذا. الذي على البدعة والانحراف لا تحسب هذه المغفرة ولا يلزم هذه الفضيلة. وقول أبي رضي الله عنه إن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل والسنة. هذه العبارة مروية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبي الدرداء في الاعتقاد اللكائي كما ذكر المحقق. قوله إن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل والسنة يدل على أن العمل القليل الموافق للسنة خير من العمل الكثير المخالف للكتاب والسنة. عمل قليل يوافق السنة يعادل بل لا يقارن بالعمل الكثير الذي خالف السنة. وهذا مأخذ من النصوص يعني أبي رضي الله عنه أخذ من النصوص قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أيكم أكثر عملا أحسن والأحسن هو الأخلص الصواب. لهذا قال فضيل بن عياض يقول تعالى من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي كل فضيل ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. والعمل الخالص ما كان لله والصواب ما كان موافقا لشرع الله. نعم بهذا تبين هذا الأثر العظيم من أبي كعب مأخذ من النصوص. هذا من النصوص والصحابة رضوان الله عليهم تتلمذوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولزموه عليه الصلاة والسلام وسمعوا الوحي ينزل وهم يسألون عما أشكل عليهم ولزموا النبي صلى الله عليه وسلم ونشروا دين الله وجاهدوا معه في سبيل الله وبلغوا دين الله. وهذا من التبليغ رضي الله عنه. نعم
قال رحمه الله وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين.
هذا الأثر كما ذكر المحقق أخرج أحمد في الزهد ومن طريق ابن معين في الحلية أن يزيد بن هارون قال أنبانا سعيد أبو سعيد الكندي عمن أخبره عن أبي الدرداء. فهذا الأثر فيه مجهول عمن أخبره سيكون ضعيف لجهالة الراوي عن أبي الدرداء ولكن معناه صحيح ويؤيده أثر أبي الدرداء السابق. قال يا حبذا نوم الأكياس يا حبذا كلمة مدح والأكياس جمع كيس هو العاقل ومنه الحديث الكيس من دان نفسه يعني اللبيب الحازم الفضل من دان نفسه حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. فالكيس الأكياس جمع كيس هو العاقل. والكيس في الإنسان خلاف الخرق والحمق والعجز لأن الكيس مجتمع الرأي والعقل. وقال رجل كيس ورجال أكياس الكيس اللبيب الحازم الفطن صاحب الرأي والعقل السيد يا حبذا نوم الأكياس العقلاء الذين أرشدتهم عقولهم إلى الاستقامة والعمل بالسنة. يقول أبو الدرداء يا حبذا نوم الأكياس يعني ولو كانوا وإفطارهم ولو كانوا نائمين ولو كانوا يفطرون لا يصومون كثيرا من النوافل ولا يصلون كثيرا من الليل لكن على السنة والاستقامة على السنة والاستقامة إذا عملوا قليل أجرهم الله كثيرا. هذا وإن كان في ضعف الانقطاع لكن تؤيده النصوص الأخرى ويؤيده قول أبي الدرداء هذا فيكون حسن بشواهده. يقول إن الأكياس والعقلاء ولو كانوا يعملون قليلا لو كانوا ينمون في الليل ينامون لا يصلون قليل ويفطرون كثيرا ولا يصومون لكنهم يغبنون الحمقى سهر الحمقى. الحمقى سموا أحمق وهو ناقص العقل ناقص العقل وضعيف العقل. فالأحمق وناقص العقل الذي يتبع الأهواء المضلة يسمى نقص العقل. والكيس العاقل أبو الحازم هو الذي يلزم السنة. فالأكياس العقلاء الذي لزموا السنة يغبنون الحمقى ضعفاء العقول ناقص العقول الذين يتبعون الهوى والبدع. فالحمقى الذين يتبعون الهوى والبدع يصلون كثير في الليل لكن على غير السنة ويصومون كثيرا لكن على السنة. والأكياس أقل منهم يفطرون كثيرا لكن يصومون قليلا يصومون لكن صاموا على السنة ويصلون بعض الليل وينامون لكن إذا صلوا على السنة. فالأكياس يغبنونها يعني يسبقونها. الأكياس عملهم قليل لا يسهرون الليل كما يسهر الحمقى. الحمقى يسهرون في صلاة الليل لكن على غير السنة بل على بدعة ويصومون كثيرا على السنة. والأكياس ينامون كثيرا في الليل ويصلون ما تيسر ويصومون ويألمون يفطرون كثيرا من الأيام ويصوم ما تيسر لكنهم يسبقون الحمقى. وذلك أن الحمقى اتبعوا الأهواء المضلة والأكياس اتبعوا السبيل والسنة على سبيل وسنة. يؤيد هذا الكلام القيم رحمه الله في الفوائد كما نقل حقيقة أنه قال وهذا من جواهر الكلام وأدله على كمال فقه الصحابة وتقدمهم على من بعدهم في كل خير. قد يكون من بعد الصحابة بعضهم أكثر عملا والصحابة قد عملا لكن الصحابة على سبيل وسنة وغيرهم ممن تأخر يفوته السبيل والسنة. قال المقيم رحمه الله اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. وفيه هذا الأثر كما تقدم من كلام أبي أبي أن العمل القليل مع الإخلاص وحسن القصد والنية خير من العمل الكثير بدون ذلك. ويدل على أن العمل الثابت المشروع بالكتاب والسنة لا يمكن أن يوفي حقه إلا القليل. يعني الذي يستقيم على طاعة الله قلة والذي على الإخلاص وعلى المتابعة هؤلاء قلة من الناس. قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور. وفي هذا الأثر أيضا الحذر من الإعجاب بالنفس والإدلاء بالعمل على الله فإن هذا سبب الحبوط العمل وعدم قبوله. فالإنسان يعجب بنفسه مثل هؤلاء الحقاء الذين يسهرون يصلون الليل ويصومون الأيام يعجبون بأنفسهم يغترون. ولهذا قال أبو الدرداء في هذا الأثر يا حبذا نوم الأكياس والإفطار كيف يغبرون أسهار الحمقى وصومهم مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين. يغترون هؤلاء يصومون النهار ويصلون الليل فيغفرون لكن عملهم هذا في نقص في مخالفة ليسوا على سبيل السنة فيغبنهم ويفوق عليهم الأكياس في عملهم القليل. نعم هذا واضح واضح هذا الأثر وآخر واضح في فضل الإسلام. الإسلام فضله عظيم أن كان على الإسلام والسنة فإن الله يضاعف له الأجور ولو كان العمل قليل. فدل هذا على فضل الإسلام. كان الإسلام والاستقامة كان على استقامة وسبيل وطريق صحيح وإخلاص لله وبراءة من الشرك وأهله وابتعد عن البدع وانقاد لجوارحه بحسب ما يسر الله له فإنه يغبن أصحاب العمل الكثير الذي ليسوا على هذا الوصف. نعم.
قال رحمه الله باب وجوب الإسلام. وقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد رحمه الله السبل البدع والشبهات.
هذا الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب. الباب الأول باب فضل الإسلام والباب الثاني باب وجوب الإسلام. لما ذكر فضل الإسلام ذكر وجوبه وفرضيته. الإسلام الذي هذا فضله واجب باب وجوب الإسلام هو فرض لازم لأنه الدين الذي تلاه الله لجميع الناس، وهو فرض لازم في كل أحد، يجب على كل أحد أن يسلم وأن يدخل في هذا الدين وليس له الخيار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والذي يخسر بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن به إلا دخلنا. هذا الحديث مناسب للإتيان بهذا المؤلف في هذا الباب، لكنه ما أتابع. وكذلك أيضا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم، هذا أمر والأمر يجوب، هذه المناسبة. كان الأولى أن يؤتى بهذه الآية، ثم أن رحمه الله اكتفى بالآيات والأحاديث التي ذكرها. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، السلم الإسلام، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والإسلام هنا ما عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هو الإسلام الخاص، وهو ما عليه هذه الأمة، ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، يجب اتباعه والتزامه واعتقاده، وأنه ناسخ لجميع الأديان. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال المؤلف رحمه الله: إن الدين عند الله الإسلام. وجه الدلالة من الآية أن الإسلام الذي هو الدين عند الله يجب على كل أحد أن يدين به وأن يدخل فيه. إن الدين عند الله الإسلام، إذن من معنى أن الدين عند الله الإسلام يعني فادخلوا في هذا الدين واتبعوه. قبل هذا قال الآية قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة الخاسر. هذه الآية الأولى ذكرت في وجوب الإسلام، الآية دليل على وجوب الإسلام، لأن الله أخبر أن من ابتغى دينا غير الإسلام فلا يقبل منه وهو في الآخرة خاسر، فدل على وجوب الإسلام، وجوب الدخول فيه، لأن الله بين أن من ابتغى دينا غير الإسلام فلا يقبله الله وهو خاسر. ولهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله على هذه الآية: أي من سلك طريقا سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه، من سلك طريقا سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ففي هذه الآية دليل ظاهر على وجوب الدخول في الإسلام والتزام تعاليمه ظاهرا وباطنا، وهذا ما سواه من الأديان باطلة مردودة غير مقبولة. والآية الثانية قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، والله أخبر أن الدين عندها الذي رضي هو الإسلام. إذن يجب على كل إنسان أن يدين بدين الإسلام. قال الحافظ الكريم رحمه الله على هذه الإخبار منه تعالى، لأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، والإسلام هو اتباع الرسل لما بعثهم الله به في كل حين، حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي سد الله جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لقي الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدينه على غير شريعته فليس بمتقبل، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل. وفيه دليل على أن الأديان التي عليها اليهود والنصارى وغيرهما باطلة مردودة غير مقبولة. واليهود يتوهمون أنه على دين المقبول، هذا توهم باطل. اليهود والنصارى كلهم يتوهم أنه على حق، وقالت اليهود وليست النصارى على شيء، وقالت النصارى وليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، فهم يتوهمون أنهم على دين المقبول مع تكذيبهم محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا من باب الأمان، وليسوا على شيء وليسوا على دين. وقوله تعالى: وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال الشاطبي في الاختصار: الصراط المستقيم هو سبيل الله وهو السنة، والسبل هي سبل أهل الخلاف المخالفين الحائدين عن الصراط المستقيم، وهم أهل البدع. الصراط المستقيم هو سبيل الله، والسبل المعوجه هو سبل أهل البدع، وليس المراد سبل المعاصي، لأن المعاصي من حيث هي معاصي لم يجعلها أحد طريقا تسلك دائما على مضاحاة التشريع، وإنما هذا الوصف خاص بالبدع والمحدثات. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، اتبعوا الزم الحق وابتعدوا عن الشبهات. قيل أن المراد بالسبل طرق مختلفة، التي عليها اليهود والنصارى وغيرهم. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم، هذا الحديث هو حديث عائشة رضي الله عنها، رواه الشيخان البخاري ومسلم، بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أمرنا هذا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشريعة، من أحدث فيه شيئا فهو مردود عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وكل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على صاحبه. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلح، ومسلم في كتاب الأقضية، وغيره أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني وابن حبان وجبر ومدار على القاسم محمد عن عائشة. وهذا الحديث حديث عظيم، يعتبر من الحديث التي تدور عليها يدور عليها الإسلام، هو حديث إنما العمل بالنيات. قيل إنما العمل بالنيات، هذا النصف، لأنه ميزان للأعمال الباطلة. والنصف الثاني عليه هذا الحديث: من أحدث غير هذا فليس منه فهو رد، لأنه ميزان للأعمال الظاهرة. هذا ميزان الأعمال الباطلة، هذا ميزان الأعمال الظاهرة. ولهذا قالوا النصف الدين، وقيل ثلث وقيل ربع. الحافظ بن رجب رحمه الله تكلم على هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا فليس منه فهو رد. فهذا الحديث أصل عظيم لأصول الدين، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها. فكما أن كل عمل لا يرد به وجه الله فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله. كلام عظيم، كلام يكتب بما يذهب للحافظ بن رجب رحمه الله درا. وقال النووي رحمه الله: هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. النووي هذا الحديث ينبغي أن يعتنى بحفظه ويحفظ ويستعمل، فعال هذا الحديث يعمل به في رد على المنكرات، إبطال المنكرات، كل منكر كل بدعة تبطل بهذا الحديث. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مرد عليه. قال: وقد عد الأئمة هذا الحديث من الحديث التي عليها مدار الإسلام. وهذا هو الحديث الخامس من حديث الأربعين النووية. ومن فوائد هذا الحديث ودلالاته وأحكامه كمال هذا الدين، لأن الدين كامل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث حدثا في الدين فهو مردود، لأن الدين كامل لكمال هذا الدين، لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهوى إلا ذكر لنا منه علما. وفيه من الفوائد أن من شرط قبول العمل أن يكون الإنسان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، من شرط قبول العمل أن يكون العمل موافق للشريعة متبع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا العمل لا يقبل إلا بشرطين، العمل لا يقبل إلا الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله. فدل على هذين الشرطين قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم. أسلم يخلص، وهو محسن يتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى.
نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الإمام أحمد أيضا والحاكم، وله شرح من حديث أبي سعيد الخدري صلى الله عليه وسلم، وورده الهذمي في مجمع الزوائد، قال بعد أن أعزاه رجاله رجال الصحيح، هو حديث ثابت. وإذا جاء الحديث في البخاري أو في مسلم إذا أخرجه فقد تجاوز القنطرة، لا يسعى عنه ثابت. ومع ذلك رواه أيضا أهل السنن والمساليب والمجامع والأطراف. وفي هذا الحديث من الفوائد وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والانقياد لأمره، لأن طاعته من طاعة الله كما قال الله تعالى: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ولأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من تحقيق، من تمام تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، لأن شهادة أن محمد رسول الله ليست كلمة أقولها سبب لسانه، فلا بد من معرفة المعنى، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأوامر، وتصديقه في الأخبار، واجتناب النهيات والمحرمات، ولا يعبد الله إلا بما شرع، وكل متي يدخلون إلا من أبى. إذا أمن أبى رسول الله قال: من أطاعني دخل الجنة وعفي فقد أبى، يوجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد أن من عصى النبي صلى الله عليه وسلم وامتنع من طاعته فقد أبى دخول الجنة، أن من عصى النبي صلى الله عليه وسلم وأبى الدخول في طاعته فقد أبى دخول الجنة. وما هو الذي أبى؟ هل هو الكافر أو العاصي؟ هو العاصي فقد أبى. قال حافظ بن حجر: الموصوف بالإباء وهو الامتناع، إن كان كافرا فهو لا يدخل الجنة أصلا، وإن كان مسلما فالمراد منعه من دخولها مع أول داخل إلى ما شاء الله. قال الرسول: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من هو الذي يأبى؟ كن كافرا، إذا أبى وكان كافرا امتنع عن الدخول في الإسلام فيكون كافرا، وإن كان مسلما لا يدخل الجنة مع الأولين، لأن قد يحاسب، قد يدخل النار أولا ثم يدخلها بعد ذلك. فإذا كان عاصيا يكون منعه من دخولها مؤقت، لأن قد يعذب، قد يحاسب، وقد يعفى عنه فيدخل الجنة مع الأولين. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمغم الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرام، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطبئ مسلم بغير حق ليهري قدمه. رواه البخاري. قال ابن تيمية رحمه الله: قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون.
نعم، هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح، رواه البخاري في الديات: باب من طلب دم امرئ بغير حق، من طريق نافع بن جبير عن ابن عباس. وقد انفرد به عن أصحاب الكتب الستة، فلم يروه مسلم ولا أصحاب السنة الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. انفرد به البخاري في الصحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، في إثبات صفة البغض لله. فيما الفوائد: إثبات صفة البغض لله، وهي صفة كمال تليق بجلال الله وعظمته كما هو مذهب السنة والجماعة فيه. قوله تعالى: يحبهم ويحبون، إن الله يحب المتقين، في صفة الحب المحبة لله، في صفة المحبة لله، وهي صفة البغض. فإن أبغض الناس إلى الله ثلاثة، وفي أن تحليل العدد بثلاث غير مراد، وإنما يحصر أن في بعض الأمور لغرض ما، يعني هناك من يبغض هنا غير هؤلاء الثلاثة، ليس حصر حصرا، لكن هذا ذكره هنا لغرض أبغض الناس إلى الله ثلاثة. ملحد في الحرم، قول ملحد في الحرم، أصل الحاد الميل والعدول عن الشيء، والملحد هو المائل عن الحق. وهذه الصيغة تستعمل مستعمل الخارج عن الدين، فإذا وصل بها من ارتكب معصية كان ذلك إشارة إلى عظمها. قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الملحد المائل عن الحق إلى الباطل، مائل عن الحق والعدل إلى الباطل والجور. قال: ومن أراد الإلحاد في البلد الحرام فإنه متوعد بهذا الوعيد. قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن كثير رحمه الله: قال حافظ ابن كثير: أن يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار. وقوله بظلم أي عامدا قاصدا، يعني من هم فيه بالظلم مجرد الهم عامدا، فإن الله تعالى يذيقه العذاب الأليم. هذا خصائص الحرب، أن من أراد الإلحاد فيه أذقه الله العذاب الأليم. ومن يريد فيه الإلحاد بظلم قال حفظ كثير أن يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار. قالوا بظلم يعني عامدا قاصدا. وروي ابن عباس قال بظلم بشرك. وقال مجاهد أن يعبد فيه غير الله. قال أيضا بظلم يعمل فيه عملا سيئا. وهذا من خصوصية الحرم أن يعاقب البادئ فيه. من خصوصيات الحرم هذا من خصوصيات الحرم أن يعاقب البادئ فيه بالشر إذا كان عازما عليه وإن لم يوقع. هذا من خصوصيات الحرم. هذا الإلحاد. إذا الإلحاد الملحد هو البائن الحق والعدل. هذا الصيام خارج عن الدين. فهذا من خصوصيات الحرم أن يعاقب البادئ بالشر إلا إذا كان عازما عليه وإن لم يوفر. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لو أن رجلا أراد فيه يعني الحرم بإلحاد بظلم وهو بعدن أبين لاذاقه الله من العذاب الأليم. هذه الخاصة الأولى أو الأول من الثلاثة الذين يبغضهم الله ملحد في الحرم. والثاني مبتغي في الإسلام سنة جاهلية. الجاهلية اسم جنس يعم جميع ما كان من أهل الجاهلية يعملونه من الأمور المخالفة للشرع. جاهلية اسم جنس يعم جميع ما كان أهل الجاهلية يعتمدونه من الأمور المخالفة للشرع وهي كثيرة. بعضها الأمور الجاهلية بعضها كفرية وبعضها بدعية. وقد أجملها المؤلف الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في رسالة أسماها مسائل الجاهلية. وذلك أن المصنف وذكر المصنف قول الشيخ الإسلام بن تيمية حيث قال قوله سنة الجاهلية يخرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة. ذكر المصنف قول الشيخ الإسلام قال ابن تيمية قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة أي في شخص دون شخص كتابية أو وثنية أو غيرها. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. يرى رحمه الله أن الجاهلية ليست مختصة بأزمنة مضت أو بأمة بعدت بل كل ما خالف الكتاب والسنة فهو من الجاهلية. والثاني قوله ومضطرب واندمى إلى مسلم. الجاهلية ليست مختصة بأزمنة مضت. مراد الشيخ الإسلام أن الجاهلية ليست مختصة بأزمنة مضت أو بأمة بعدت بل كل ما خالف الكتاب والسنة فهو جاهلية. والقول الثاني من الثلاثة الذين يبغضهم الله قوله مطلب دم امرئ مسلم بغير حق يهري قدمه. مطلب بالتشديد أصلها مطلب فبدأت التاء طاء وأطغمت في الطاء فصارت مطلب. والمراد من يبالغ في الطلب ويتكلف فيه. مطلب دم امرئ مسلم بغير حق يهري قدمه. هذا الثالث. مطلب يعني يطلب يبالغ في الطلب ويتكلف دم المسلم ليقتل بغير حق. قال بغير حق يعني عدوانا وظلما. وخرج من طلب دم من دم طلب دم المؤمن بحق كالقصاص. هذا لا يدخل في هذا. وفي دليل على ان العزم المؤكد مع بذل الاسباب ياخذ العبد به. والا ما فعل الذي يطلب يطلب دم المسلم مع عزم مؤكد ويبذل الاسباب ياخذ العبد به والا ما فعل. فدل عليه قوله من هم بحسنه. فهذا الحديث فيه أن هؤلاء الثلاثة يبغضهم الله الملحد في الحرم والمبتغي في الإسلام سنة جاهلية ومضطرب دمر بمسلم بغير حق. والشاهد قال ومبتغي في الإسلام سنة جاهلية. هذا هو الشاهد الحديث أن من ابتغى في الإسلام سنة جاهلية هذا كتابية أو وثنية أو غيرها من كل ما خالف ما جاءت بالرسل فهو ممن يبغضه الله عز وجل لكونه أخل بالإسلام. والواجب الدخول في الإسلام كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. نعم.
قال رحمه الله وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا.
نعم. وهذا الأثر رواه البخاري في الصحيح هو موقوف على حذيفة. قال يا معشر القراء. القراء هم العلماء. هم العلماء يحفظون ويتعلمون المعاني ويعملون بها كما قال أبو عبد الرحمن السلمي تابع الجليل حدثنا الذين يقولون القرآن حدثنا الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معانيها والعمل بها. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا ليسوا كالمتأخرين. ولهذا كان القراء أصحاب مجلس عمر شبابا كانوا أو كهولا. القراء هم العلماء ثم حدث المتأخرين قراء غير علماء. ولهذا قال الفقهاء من يقدم في الإمامة الأقرأ ولا الأعلم؟ السنة يقدم الأقرأ إذا كان يستطيع أن يقيم الصلاة بحيث حصل عليه خلل لا حصل عليه شيء في صلاته لا حصل عليه خلل إذا كان عنده فقه في صلاته. أما إذا كان لا عنده ليس عنده بصيرة قال له ما عنده بصيرة في صلاته حتى حصل أمر ما يستطيع أن ما يعلم ماذا يعمل فإنه يقدم الأعلم. لكن أصحاب مجلس عمر قرهم العلماء ليس قارئ غير عالم. ولهذا قال فليفة يا معشر القراء يعني معشر العلماء قراء استقرأوا القراء وتعملوا به تعلموا المعاني استقيموا على أي شيء؟ على طاعة الله. استقيموا بالزموا طريق الاستقامة على الكتاب والسنة. قال كما قال قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخبوا ولا تحزنوا استقيموا. فقد سبقتم سبقا بعيدا إن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا سبقتم غيركم. فإن أخذتم يمينا وشمالا حرصتم عن الجادة لقد ضللتم ضلالا بعيدا. هذا الأثر أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام والسنة وأخرجه محمد بن نصر المروزي السنة وعبد الله بن أحمد السنة ولا لك في شرط وصول الاعتقاد ومن بطة في الإبانة وأم العين في الحية وغيره. قوم يا معشر القراء البرد قراء كما سبق العلماء بالقرآن والسنة وهم العباد هم عباد علماء استقيموا يعني زموا طريق الاستقامة على الكتاب والسنة أخذ من قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قلوا قد سبقتم فتح السين بعضهم حتى تضمها لكن معتمد السين فقد سبقتم أنتم إن استقمتم سبقا بعيدا ظاهرا وصفوا بالبعد لأنه غاية لأنه غاية تشاوي السابقين. قال حافظ الحجر والمراد أنه خاطب بذلك من أدرك أوائل الإسلام يعني حذيفة ما يخاطب من يقول استقيموا يا معشر القراء حذيفة الصحابي قال هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من نعم يخاطب القراء قل استقيموا الزموا طريق الاستقامة على الكتاب والسنة إن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا أي ظاهرا ووصفوا بالعلم لأنه غاية شأن السابقين. قال حافظ الحجر المراد أنه خاطب بذلك من أدرك أوائل الإسلام يعني من جاء بعد الصحابة فإذا تمسك بالكتاب والسنة سبق إلى كل خير لأن من جاء بعده إن عمل بعمله لم يصل إلى ما وصل إليه من سبق إلى الإسلام وإلا فهو أبعد منه حسا ومعنى. نعم.
قال رحمه الله وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكر. وقال أنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله
يعني فذكر عنده ولا فذكر يعني ذكر مثل ما قال حذيفة يدخل السوق فيقف على الحلق فيقول يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا شمالا لقد ضللتم طال بعيدا. ولهذا قال ذكر ما سبق. نعم وقال
قال وأنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود ليس عام إلا والذي بعده شر منه لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقر بآرائهم فيهدم الإسلام ويفلم.
نعم هذا من جنس أو مماثل أثر حذيفة يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا أن استقمتم فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. كذلك محمد بن وضاح كان يدخل المسجد ويقف على الحلقة الحلقة ويقول لهم هذا فذكر يقف على الحلقة ويقول يا معشر القراء استقيموا إن استقمت فقد سبقت سبقا بعيدا وإن خلتم يمينا أو شمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وخاطب بذلك ما أدرك أوائل الإسلام يعني من التابعين لأنه إذا سبق تمسك بالكتاب والسنة سبق إلى كل خير فالذي يجيء بعده لا يسبق ولا يصل إليه. وفيه إغراء وحث لهؤلاء القراء على التمسك بتعاليم الإسلام واقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في الاعتقاد والسلوك والمعاملة. قوله إن استقيم وإن استقمتم فقد فإن أخذتم يمينا وشمالا يعني إذا خلفتم بالأمر الذي جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ولم تتبعوا آثار النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وهذا منتزع من قول الله تعالى وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفي هذا الأثر دليل على جهل حذيفة وصدحه بالحق صدعه بالحق وتذكيره لهؤلاء القراء بذلك. وقل عبد الله بن مسعود ليس عام إلا والذي بعده شر منه لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخسر من عام ولا أمير خير من أمير لكن ذهب علمائكم وخياركم ثم يحتوي أقوام ينقصون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. فيه دليل على أنه ينبغي للمرأة الإنسان أن يدعو إلى الله وأن يعلن الناس عموما وإلى القراء والحفاظ خصوصا التمسك بتعاليم الإسلام واقتفاء أثار النبي صلى الله عليه وسلم. وأثر عبد الله بن مسعود رواه ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها وأخذه الدارمي في سننه. وهذا الأثر حسنه الحافظ بن حجر كما ذكر المحقق لكن في إسناده مجالب بن سعيد الهمداني وهو ضعيف ليس بالقوي كما في التقريب لكنه شواهد يتقوى بها. وقول ابن مسعود ليس عام إلا والذي بعده شر منه ولا لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخسر من عام ولا عام أخسر من أمير في إشارة إلى سنة من سنن الله الكونية أنه كلما تقدم الزمان كلما عظم الشر والفساد. ليس عام إلا والذي بعده شر منه كلما تقدم الزمان كلما عظم الشر والفساد لقوله ليس عام إلا والذي بعده شر منه. ويدل على هذا ويؤيده ما رواه البخاري رضي الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقى ربكم رواه البخاري الصحيح. فهذا يشهد أثر الشعب. قال ابن بطال رحمه الله من شراح البخاري هذا الخبر من أعلان النبوة لإخباره بفساد الأحوال وذلك من الغيب الذي لا يعلم بالرأي وإنما يعلم بالوحي. يقول لا يأتي عام إلا والذي بعد شر منه هذا قاله بالوحي هي علم من علم النبوة يخبر بفساد الأحوال وذلك من الغيب الذي لا يعلم بالرأي وإنما يعلم بالوحي. وهذا في الجملة لا يأتي عام إلا والذي بعد عام وإلا فقد يأتي زمان خير من الذي قبله قد يكون في مكان الزمان الذي فيه الأئمة محمد وغيره قد يكون خير من الزمان الذي سبقه والزمان الذي فيه الدعاء والمصلحين خير من الزمان الذي سبقه. الزمان الإمام محمد بن الوهاب وأئمة الدعوة خير من الزمان الذي سبقه من التصرف فيه الوثنية. فهذا في الجملة قد يكون هنا لا أقول عاما أمطر من عاما هذا إيش قد يكون هذا يعني قاله ابن مسعود رضي الله عنه يبين فيه هذا الأمر الذي فهم من النبي صلى الله عليه وسلم كما فهم أنس. وقل لا أقول عاما أمطر من عام ولا عام أخسر من عام مراده أن الشر لا يرتبط بالفقر ولا بالجد قد يكون جد ولا يكون شر وقد يكون فقر ولا يكون شر. لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخسر من عام ولا أمير أخسر من أمير وكذلك لا يكون مرتبط بالأشخاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما فقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. متفق عليه. وفي أن الشر ليس مرتبطا بالأمراء والحكام وإنما السبب هو قوله ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهم الإسلام ويسلم. يعني ليس الشر مرتبط بالفقر ولا بالجذب ولا بالأشخاص والحكام، وإنما هذا يكون بموت العلماء، يكون بموت العلماء الربانيين الذين يقيسون الأمور بميزان الشر، فإن ذهابهم ذهب العلم، ومن ثم ذهب الخير الذي في المسلمين. ذهب العلماء وذهب فيه ذهب العلم، ذهب الخير. وذلك أن المسلمين تميزوا عن غيرهم من الأمم بالعمل بالوحي المنزل من السماء، فإذا فقدوه حصل فيه من الشر بمقدار ما قدموه، فقدوا حصل فيه من الشر بمقدار ما فقدوا من الوحي كما حدث لغيرهم من الأمم. ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور ينتزعه من العباد يقبضه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، وفي لفظ لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وإلى هذا شار ابن مسعود بقوله: يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. إذا مات العلماء والأخيار لابد أن يحل محلهم غيرهم، الوظائف لابد يكون لها من يشغلها. العلماء يتولون الإفتاء والقضاء والحسبة، فإذا مات العلماء من يتولى هذا الفتوى؟ يتولاها غيره، تولاها ممن ليس أهلا لها، حينئذ يستفتيهم الناس ويضطرون إلى الفتوى، ما يقول ما نعلم، يعني وضع في هذا مفتي، فيسألونهم فيفتون بغير علم فيضلون أو يضلون، كما في حال عبد الله بن مسعود بن عمرو رضي الله عنه في البخاري: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال وفي أخر من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما، وفي أخر حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا هو معنى قول مسعود: ثم يأتي أقوام يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. وفي هذا الأثر دليل على التحذير من القول على الله بالأغنياء العلم، تحذير من الدعوة إلى الله على غير هدى وبصيرة، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وقول على الله بلا علم من أكبر الكبائر، وجعله الله فوق الشرك. وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، جعل فوق الشرك، لأن قول الله بلا علم يشمل الشرك وغيره، فالشرك قول على الله بلا علم، وهو من أراده الشيطان. إنما يريد الشيطان: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يريد الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم.